هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.
مرحبا بكم مستمعينا الأكارم مع حلقة جديدة مع فضيلة الشيخ عبدالله العميسي. سيكون معنا ليحل كثير من القضايا التي نتمنى أن نعرف ماهيتها وما تعاليم الدين فيها. مرحبا بك شيخ عبدالله.
حياكم الله وبركاته.
شيخ عبدالله، الإسلام والدين الإسلامي الحنيف وشريعة الإسلامية جاءت وتناولت موضوع الطلاق، وأيضا كما نعرف أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، فكيف تناولت الشريعة الإسلامية موضوع ومسألة الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية جاءت الشريعة الغراء لحفظ العلاقات الأسرية والحفظ على ديمومتها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين في كل حديثة ينهى عن قضية التباغض والمشاجرة والخصام بين الزوجين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول لا يفرق مؤمنا مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر. لا يفرق مؤمنا مؤمنة بمعنى أنه لا يحملها فوق طاقتها، سواء كان من الأقوال أو الأفعال أو أنه يكلفها فوق طاقتها. ولذلك عند انتهاء هذه العلاقة وعند الوصول إلى باب مسدود وعندما تنصرم حبال الاتفاق فيما بينهما والمودة والرحمة، جعل الإسلام حل لذلك وهو الطلاق. مشروعية الطلاق قائمة عندما تنقلب جميع الأبواب للصلح، ولذلك الله تبارك وتعالى ما جعل الطلاق من أول مرة، جعل مراحل قبل الطلاق، الحجر في المضاجع، ثم بعد قبلها الوعظ، ثم الهجر، ثم يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ثم بعد ذلك يكون الطلاق. وبعد ذلك قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني لم يقتصر على طلقة واحدة، وإنما جعل الإنسان ثلاث حتى يكون عنده وازع ديني وتراجع، وقد ربما يجد حل وربما يصل إلى اتفاق معين. لذلك الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ هذه الأسرة ولرعايتها والاهتمام بها، ولتكون هذه الأسرة محط أنظار الله تبارك وتعالى، لأنها تعتبر مسؤولية الرجل، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جعل الدين الإسلامي الطلاق في أضيق الطرق، عندما تنغلق كل الأبواب الحلول يلجأ الإنسان إليه عند انعدام أسباب المودة والرحمة فيما بين الزوجين، وكل منهما لا يستطيع العيش مع الآخر، أباح الله الطلاق. فحكم الطلاق الإباحة، وقد يكون واجبا عند بعض الفقهاء في صور معينة كالإيلاء وغيره.
شيخ عبدالله، عند استحالة الحياة الزوجية، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان حتى يقيم حدود الله، كيف تناولت الشريعة الإسلامية وديننا الحنيف أيضا القرآن والسنة النبوية مسألة التسريح بإحسان؟
التسريح بإحسان هو من جوامع الكلم، ويندرج تحته كثير من الأحكام الشرعية. من التسريح بإحسان عدم الكلام بهذه المرأة التي قد أصبحت قريبة عنك بعد أن كان بينكما وبينها رابط مقدس يحكمه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. التسريح بإحسان عدم تمحيصها وعدم حجرها في بيت أهلها السنة والأخرى أو الشهر والآخر حتى أنها تلجأ إلى الخلع وترد عليك مهرك. التسريح بإحسان معناها أن يكون هناك تلطف في العبارة حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية أو الحياة الزوجية التي كانت بينكما، ينبغي أن تذكر الخير ولا تنسوا الفضل بينكم، الله تبارك وتعالى يقول قبل ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين شرع أن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه. لذلك التسريح بإحسان يندرج التسهيل في معاملة الطلاق، إعطاء المرأة رغبتها وحقها، التلطف في العبارة مع المرأة. التسريح بإحسان يندرج أيضا ضمن سلوكيات المجتمع عدم تعيير هذه المطلقة بعد أن أصبحت مطلقة، وعدم النظرة القاصرة للمجتمع إليها، احتكاب الإثم كأنها صاحبة فجور أو بغي أو إثم. لذلك الدين الإسلامي الذي شرع العقد النكاح، وهو الذي شرع أن تصبح هذه المرأة يمكن لهذا الرجل حلالا له بكلمة واحدة، قول الأب للزوج زوجتك، وقول الزوج لولي هذه المرأة قبلت هذا عقد هذا النكاح أصبحت زوجة له، وبعد أن كانت حراما عليه أصبحت حلالا له. والطلاق هو فضى هذا العبد بكلمة واحدة هي الطلاق، تصبح هذه المرأة تعود إلى حالتها الأصلية اللي كانت قبل الزواج، تصبح محرمة عليه. لكن نقول الدين الإسلامي شرع الإنسان ثلاث مراحل، حتى أن الإنسان يكون عنده نوع من اتقاء الله، وأن يرعوي وأن يراجع نفسه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه المرأة التي خلقت من طلع أعوج، وأن لا يفسد عليها دنياها وهي سوف تفسد عليه دينه، وخاصة إذا كان بينهم أطفال سوف يتم تشتيت شمل هذه الأسرة وتفتيت أبنائها، وهؤلاء الأطفال سوف ينشؤون نشأة تضر بالمجتمع لاحقا، يكون عندهم نوع من الحقد والكراهية. بل أن كثير من الحالات الذي نسمع عنها من فقد الأبناء وحالات نفسية وغيرها نتيجة لتسرع بعض الآباء فيما أحله الله له في أطيب الظروف، وعندما يصل الإنسان إلى قناعة تامة أنه لا يمكن للحياة أن تستمر.
شيخ عبد الله، هنالك شروط يجب أن تتوفر للطلاق، ما هي شروط الطلاق في الإسلام؟
هذا ذكروا كثير من الشروط باعتبار الآثار المترتبة على الطلاق. هناك طلاق منجز وطلاق معلق، وباعتبار الطلاق نفسه طلاق سني وطلاق بدعي، وهناك طلاق رجعي بينونة صغرى وبينونة كبرى وغيرها من الأحكام الشرعية، لكن سوف نبدأ على واحدة واحدة إن شاء الله وأختصر فيها. بالنسبة للبينونة الصغرى معناها هو الطلاق الرجعي، معناها أن يطلق الرجل زوجته وطلاق طلقة واحدة إذا كانت حامل عدتها بوضع الحمل، إذا كانت حائل معنى ليست حامل وإنما ذات حيض فعدتها ثلاثة قروء، ومعه في هذه الفرصة هذه الثلاثة الأشهر كاملة أن يراجع نفسه وأن يراجع زوجته وهي في حكم الزوجية في النفقة وغيرها. هذا يسمى طلاقا رجعيا، أي أن الأمر مخوض بيد الزوج. هناك ما يسمى بالطلاق البائن، وهو أن يطلق زوجته ثلاثا، المرة الأولى ويراجع الثانية ويراجع ثم يطلق الثالثة. هذه بينونة كبرى ويجب على المرأة أن تعتد بعدها، لكن لا يحق لهذا الرجل أن يخطبها ولا أن يتزوجها ولو بعقد جديد، ما يصح لأنها بينونة كبرى. وهناك بينونة عظمى فيه وهي قضية اللعانة، أن يلعن الرجل زوجته، والملاعنة معناها أن يتهمها بالزنا أو ينفي الولد عنه، وهذه تكون عند القاضي بخمسة أيمان معروفة عند كثير من الفقهاء. هذا يسمى بينونة عظمى لأنه لا يجتمع بينهما لا في الدنيا ولا في الآخرة. بالنسبة للطلاق السني هو أن يطلقها في ظهر غير مجامع فيه، يعني يطلقها وهي طاهر ليست حائض ولم يجامعها فيه مخافة أن يعلق برحمها مولود فيكون تطول عليها العدة حتى تضع هذا المولود. أما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها وهي في ظهر جامعها فيه أو أنها حائض لأنها تطول عليها العدة. والطلاق مشروع قلنا عند أضيق الظروف، عندما يصل الزوجين إلى قناعة تامة أن الحياة بينهما مستحيلة وغير ممكنة، وأن لا يترتب على طلاقهما أضرارا أخرى، أن يكون هناك بينهما أولاد كثر لا يستطيعون الحياة بدون الأب أو الأم، سوف تجر مشاكل أخرى في حق التربية وحق الحضانة وغيرها. لذلك نقول ينبغي عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وكذلك النبي حذر النساء، أيما امرأة طلبت الطلاق بغير ما بعد لم ترح رائحة الجنة، كذب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لذلك نقول الدين الإسلامي كما أنه نهى الرجل ذلك، قد المرأة عن البحث عن أسباب الطلاق، ويقول النبي لا تطلب امرأة كف قدر أخرها نذرة أخرى فمن فعلت لم ترح رائحة الجنة، معنى أن امرأة تأتي إلى أخرى وتخطبها على زوجها، بمعنى أنها تقوم بعد ذلك كما أسلفنا أنها تأتي لتحرضها على زوجها، ثم بعد ذلك تنشر بينهما المشاكل وتنفى نظر الزوجة إلى أشياء لا يحب لا تقوم في الزوج أصلا، ثم بعد ذلك تؤدي هذه المشاكل إلى الطلاق. النبي يقول لا تخبب امرأة أخرى على زوجها ومن فعلت فقد لم ترح رائحة الجنة. بالمقابل أيضا أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما باشر لم ترح رائحة الجنة. والرجل عندما يطلق زوجته إنه يفسد عليها دنياها، لكنه بالمقابل يفسد عليه دينه إذا كان ظالما لها، طلقها بدون سبب شرعي، عن طلقها اعتباطا أو تسرع أو في حالة غضب أو غيره.
شيخ عبد الله، هنالك طلاق ظالم للمرأة، متى يكون الطلاق ظلم وفيه إسراف وإسفاف على المرأة؟
الرجل يكون ظلم للمرأة عندما لا يكون هناك دواعي لأسبابه، يعني تكون المرأة ضائعة نعم عسى لزوجها قائمة بشؤون بيتها محافظة على بيتها صائنة قائمة بحقوق الزوج محافظة على الأبناء مدبرة في بيت زوجها. ولا نقول أنها نزلت من الجنة أو حورية نزلت من الجنة، كل الناس معرضون للأخطاء وقد تخطئ هذه الزوجة وقد يخطئ هذا الزوج. الرجل ليس ملكا من السماء والمرأة ليست حورية من الحور العين، ولذلك من تلمس السماء لم يستطع أن يصل إليه، لكن الله تبارك وتعالى جبلنا على العفو وعلى التسامح وعلى المحبة. إذا صدر خطأ يمكن العفو عنه. هذه المرأة لم يكن في الأعراض ولا في الأحساب ولا في الأنساب امرأة صليطة اللسان، كان الطرف الصالح بعض فتنة معهم زوجة صليطة اللسان، فكان يقول لها أنا وأنت في الجنة، أنا وأنت في الجنة، أنا ابتليت بمثلك فصبرت وأنت أعطيت مثلي فشكرت. ولذلك نقول أن بعض الناس قد يكون متشرع وقد يطلق المرأة وتزوج أخرى ثم يظهر بعد ذلك أنه لا يتوافق معها لأدنى الأسباب ثم يطلقها ويتزوج، هذا لا يصح أن يزوجه المجتمع، وينبغي أن يكون عبرة لغيره، لأن بنات الناس ليست لعبة في يده، إنما ينبغي عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحسن في التعامل وأن يصبر. الله تبارك وتعالى جعل جزاء الصابرين الجنة، الله تبارك وتعالى جعل الصابرين يوم القيامة على منابر من نور، وأيهما أولى أن تصبر على أهلك، والنبي يقول خيركم خيركم لأهله، وأن يضع أحدكم اللقمة في فم زوجته فيكسب أجرا دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهله خير من الدينار الذي أنفقته على أهله. وكثير من الأحاديث التي تدل على أن الزوج ينبغي عليه أن يكون صبورا حكيما، لذلك الإسلام جعل عقدة النكاح في يده لأنه أكمل عقلا وأكثر نظرا، ولم يجعله في يد المرأة، يوجد نوع من التسرع وليس كلهن وإنما الغالب له. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يتسرع في طلاق المرأة، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه هذا الحق وملكه هذا الحق، فينبغي عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه الكلمة وأن يعمل لها حسابها، لأن كم امرأة تزوجت وانتقلت من بيت الأب إلى بيت الزوج، من بيت الذي تربت فيه ونشأت فيه إلى بيت غريب، وأصبحت تابعة لهذا الرجل متعلقة بذمته، تنظر إليه باحترام وتوقير وتجعله الزوج يطلع من عوراتها ما لم يطلع عليه أحد، ولذلك هي أمانة في عنقه، لا ينبغي عليه أن يظلمها ولا يهضمها ولا يسبها ولا يشتمها ولا يظلم لها وجها ولا خدا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه.
عليه الصلاة والسلام. شيخ عبد الله، كثير من الرجال أو بعض الرجال يطلق زوجته غيابيا، هل هذا الطلاق يكون صحيحا باطلا؟ ماذا يفسر القرآن الكريم أو السنة النبوية في هذا؟
الطلاق إما أن يكون صريح وإما أن يكون كناية. الصريح لا الذي لا يحتاج معه لا إلى نية ولا إلى تحويل لللفظ، يكون اللفظ فيه صريح، لأن هذا الرجل طلق زوجته، فأن يكون الرجل لزوجته عن في طالب، هذا لا يحتاج إلى نية، ولو قال من بعدها أنا إنما كنت أمزح معها أو أضحك معها أو قلت هذه الكلمة بدون نية لا يصدق. وأما الطلاق الكناية فهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره، والزوج يحب له أن يطلق أو يفوض أو يوكل يطلق عنه، والطلاق غيابية مسألة مختلف فيها، مثل أن يطلق في التلفون أو يطلق برسالة نصية أو غيرها، هذه تعتبر جرائم للطلاق وليس يعتبر طلاقا تاما، إلا عندما يكون الرجل بذاته موجود أمام القاضي فيحدث الطلاق أو أنه يقر بالطلاق أو أنه يفوض وكيلا عنه يفوضه فيه إذا اضطرت أن يكون غائبا أو غيره. هذه المسائل الذي تتجدد مثل الطلاق في التليفون، الطلاق عبر رسائل سواء كانت في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيره، أن يستخدم الواتساب أو غيره ويطلق زوجته في هذه كتابة، قد يكون هو الذي كتبها وقد يكون غيره، ولذلك في هذه شبهة يسموها الفقهاء جرائم تدل على الطلاق، يعني كناية عن الطلاق. لا يتم الطلاق إلا بالتوثيق من الزوج، بالتوثيق من الزوج نفسه، أو أن الزوج يكون مسافرا فيوكل من يوقع الطلاق على زوجته بوكالة معمدة. المسألة ليست هينة لأنها عند الله عظيمة، كما أن هذه المرأة أمانة في عنق هذا الرجل، كذلك هذه الكلمة التي تجعل المرأة بعد أن كانت حلالا حراما على هذا الزوج، هذه الكلمة وزنها في الشريعة، ولها حقها من التبيين، ولها حقها عند الرجل من ناحية التعظيم الشرعي لكونها كلمة تطب عقد النكاح بأكمله وتجعل عقد النكاح كأن لم يكن أصلا. لذلك ينبغي على القاضي أن يستبين عن هذه الكلمة هل وصلت فعلا من هذا الزوج منصف الطلاق الغيابي أو ما يسمى بالطلاق الغيابي.
إذن أعزائنا المستمعين نكتفي بهذا القدر من حلقة اليوم مع فضيلة الشيخ، حلقة جديدة تجمعنا بكم في ملتقانا القادم من برنامج مع فضيلة الشيخ. كل تحية لكم من هدى العطافي أعدادا وتقديما، هي لكم أيضا من المايسترو سعيد القدسي إخراجا وهندسة صوتية. إلى اللقاء. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.